هذا هو الدرس 73 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، ونحن في باب الرجاء الذي عقده الإمام النووي بهذا العنوان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. كنا في آخر درس الأسبوع الماضي نتكلم عن معنى هذه الفقرات في النصف الثاني من هذا الحديث الشريف القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأوضحنا أن هذا الحديث كأحاديث أخرى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها ينبئ عن تشبيه لله عز وجل بالمخلوقات أو بعباده، كقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب دعاءه، وأحاديث أخرى من هذا القبيل، وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. ها هنا أيضا من هذا القبيل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالهرولة شيء من صفات المخلوقات، ولا يتأتى أن يكون هذا من صفات الخالق عز وجل، ولكن هنالك أحاديث، بل هنالك نصوص من آيات في كتاب الله ظاهرها ينبئ عن هذا الشبه، كقوله جل جلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وكقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكيف نفهم هذه النصوص من أحاديث أو من آيات؟ قلنا وأعيد مرة أخرى: اتفقت الأمة ودلت النصوص الواضحة القاطعة على أن الله عز وجل لا يشبهه شيء، ولا يشبه أي من الحوادث والمخلوقات، وذلك بنص قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. وبأدلة عقلية كثيرة مر ذكرها في دروس العقيدة، هذا من أوليات العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن نستيقنها. فإن رأينا نصوصا ظاهرها خلاف هذا الذي ينبغي أن نعلمه، فينبغي أن نعلم أن ظاهر هذه النصوص الذي يوحي بالتشبيه غير مراد قطعا، أي ظاهر قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا الذي ينبئ عن أنه والعياذ بالله كان في جهة ثم انتقل إلى جهة أخرى، قطعا ينبغي أن نعلم أن هذا الظاهر غير مراد، وأن الظاهر الذي تنبئ عنه كلمة يد في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أيضا غير مراد، لأنه يتنافى مع اليقين الذي أجمعت عليه الأمة ودلت عليه قواطع النصوص من أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وأن ظاهر هذا الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة الذي ينبئ عن أن الله يهرول والعياذ بالله أيضا قولا واحدا ويقينا قاطعا غير مراد، وذلك عملا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. طيب، هذا ما أجمع عليه الأمة من سلف وخلف، أن الظاهر الذي ينبئ عن شبه الله بعباده في هذه النصوص غير مراد قطعا. إذن ما المراد؟ هنا لك طريقان اثنان في الجواب عن هذا السؤال، إذن ما المراد؟ الطريق الأول أن تريح نفسك فتقول نسب الله إلى ذاته مجيئا، إذن له مجيء يليق بربوبيته وجلاله دون كيف ودون تشبيه، نسب الله إلى ذاته يدا، إذن له يد تليق بجلاله وربوبيته بدون تشبيه وبدون كيف. نسب الله إلى ذاته إتيانا بالهرولة كما هنا من أتاني يمشي أتيته هرولة، ننسب إلى الله ما نسبه إلى ذاته دون كيف ودون تشبيه، وهذا ما سلكه جمهور كبير من علماء السلف كالصحابة والتابعين ومن بعدهم. الطريق الثاني أن تنظر إلى المعنى المراد في هذه النصوص وتجد أن المعنى المراد هو معنى مجازي، فتؤول هذه النصوص بالمعنى المجازي حسب ما يليق بكل نص من هذه النصوص. فمثلا عندما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لك أن تؤول ذلك بالهيمنة والتسلط. عندما يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تؤول اليد بماذا؟ بالكرم، وهذه قاعدة عربية معروفة، فأنت تعبر عن اليد مرة تعبر باليد مرة عن القوة وتعبر باليد مرة أخرى عن الكرم. يد الله فوق أيديهم، هنا اليد بمعنى قوة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بمعنى الكرم، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني أقبل إلى عباده بعد طول إمهال. مثلا قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، المعنى الحقيقي لكلمة سنفرغ غير وارد، أفربنا مشغول الآن حتى يفرغ فيما بعد؟ طبعا لا، لا يجوز هذا. لو تصورت ظاهر المعنى أن الله مشغول عنا الآن، إذن لخالفت قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولكن المعنى سنقبل إليكم بعد طول إمهال للحساب، وهذا بلاء كلام عربي مبين. إن أنت سلكت الطريق الأول أو الطريق الثاني بعد تنزيه الله عن الظاهر المنبئ عن الشبيه والنظير فأنت مصيب، وأنت متبع بكلا الحالتين لمذهب السلف والخلف. لأن في السلف من جنح إلى التأويل ومن جنح إلى عدم التأويل، لكن مع تنزيه الله عز وجل عن الظاهر المنبئ عن الشبيه، وهو ما يسمونه بالتأويل الإجمالي. وفي الخلف أيضا من أول ولم يؤول. هذا الكلام ذكرته في آخر الدرس الماضي، وينبغي أن يستقر في أذاننا أيها الإخوة، ونعلم أنه القول الفصل الذي عليه المسلمون أهل السنة والجماعة جميعا بمن فيهم السلف والخلف، والذين يقولون إن السلف فسروا هذه الكلمات على ظاهرها فلم يؤولوا أبدا مخطئون أو جاهلون أو كاذبون. فهنالك كثير من السلف. أولا الوجه في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، السلف أول. والإمام أحمد واحد ممن أول، نعم. ولو لم تؤول إذن ما المعنى ويبقى وجه ربك؟ فكأن ذاته تفنى ولا يبقى منه إلا معاذ الله، معاذ الله. نعم. كذلك في السلف من أول كلمة ضعك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، نعم، عن الأسرة التي استضافت ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوهم على الطوى جائعين، ضحك ربكم الليلة من فعلكم. أولها بالرضا، أي رضي الله عن هذا أيما رضا. نعم. فهذا المعنى ينبغي أن ندركه وأن نعلم أن هاتين الطريقتين ينتهيان إلى غاية واحدة، طريقتان في الأسلوب والنتيجة واحدة، وهي تنزيه الله عن التشبيه والابتعاد عن التعطيل وعن الحشو. فلا نعطل هذه الكلمات عن معناها ولا نحشوها أيضا بما لا يمكن أن يكون داخلا في شيء من معنى. بقي أن نقف عند معاني هذه الكلمات. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما المعنى؟ هل تستطيع أن تقف أمام هذه الجمل الثلاث دون أن تدرك البعد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث القدسي عن ربه؟ ألا نلاحظ جميعا أن المعنى الذي يريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظرنا إليه هو شدة مغفرة الله لعباده وشدة لطفه بهم. فإذا كان الإنسان مستغرقا في لهوه وعصيانه وحانت منه التفاته إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل من شأنه أن يقابل التفاتته هذه بإقبال إلى هذا العبد لا ينقطع، إقبال من المغفرة ومن العناية ومن اللطف ومن العفو عما مضى. هذا معنى قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. تقربك إلى الله بالشبر يعني الالتفات. ألا تلاحظون أن هنالك كثيرا من العصاة مسرفون على أنفسهم، لكن في ساعة من الساعات في لحظة من اللحظات ينادي يقول يا رب أنا مقصر في حقك، كلمة لكن تخرج من قلبه. وإذا بالله عز وجل يقول له لبيك، يكفي أن تعرف هذا وأن تلتفت إلي وأن تشعر بصلتك بي عبدا وصلتي بك ربا لأغفر لك كل شيء. هذا معنى قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ولذلك هذا الإنسان المقصر التائه إذا قال يا رب فلهذه الكلمة ما بعدها قد يعود إلى لهوه، لكنه سيبقى مشدودا إلى الله، وفي يوم من الأيام سيعود إلى الله ويصطلح معه وتنتهي أيام شروده عن الله عز وجل. نعم. وهذا معنى الأبيات قالوا إن رجلا كان سائحا، كان يسير في بعض جبال سرنديب قريب من الهند، فرأى صخرة قد انشقت بقسمين، وفي داخل الشق نقش على أحد وجهيها بين الشقين أبيات أولها هكذا: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. والأبيات طويلة، لاحظوا: أنا الموجود فاطلبني تجدني، اطلبني بس بكلمة يا رب، اطلبني بالتفاتي، اطلبني بعتاب لنفسك تعاتبها بسبب تقصيرك، تجدني أمامك. كيف؟ بالي لا يرحل من مكان إلى مكان، أي تجد لطفي قد أصبح أمامك، تجد مغفرتي قد حفت بك، تجد عفوي قد شملك. هذا هو المعنى. نعم. أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلم تجدني. نحن نعلم أن الإنسان ضعيف، وقد أعلن بيان الله عن ذلك بقوله وخلق الإنسان ضعيفا، ومن ضعفه شروده عن ربه، من ضعفه استخذاؤه أمام غرائبه وشهواته وأهوائه. لكن مطلوب من الإنسان ماذا؟ أن يلتفت إلى الله ويلتجئ إليه بالكلام ويعزم على أن يصطلح معه. منك العزم ومن الله التوفيق. هذا معنى ثاني لقوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. معنى الكلمة الثانية، التفت إلى الله وشعر بلذة مناجاة الله، ثم رأى نفسه مشدودا مرة ثانية إلى معاصيه. انظروا الآن التقرب كيف يكون من العبد ذراعا، هنا يشعر بالتناقض، يشعر بلذة التفاته إلى الله وبلذة مناجاته له، ثم يشعر في الوقت ذاته بالخجل من أنه لم يستطع أن يثبت، عاد إلى معاصيه. هنا يعود إلى الله لا بالتفاتة فقط، بل يعود ليقول يا رب أنا ضعيف، خذ بيدي، أعني، جرني تماما. ولله المثل الأعلى، كالطفل عندما يجد نفسه معرضا للتطوح والوقوع يمد يديه الضعيفتين إلى أبيه ليمسك بهما فيقيه من الوقوع تماما. في الأول لم يكن يدرك معنى الوقوع، تائه كيف يقع وكيف يقوم وكيف يشرد وكيف يعرف ربه، كان غريقا في بحار عصيانه. الآن بعد أن التفت إلى الله وعاد مرة أخرى إلى عصيانه، الآن شعر بمعنى آخر، هذا المعنى الآخر يدفعه هذه المرة إلى أن يخاطب ربه قائلا يا رب أنا ضعيف، تداركني، لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك. هذا كلام سيدنا رسول الله، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب العبد ربه تعبيرا عن هذا المعنى. هذا الالتجاء، هذا التضرع إلى الله، هذا الطلب من الله أن يحوفه وأن يأخذ بيديه، هو التقرب ذراعا. فانظر كيف يتقرب إليك الله باعا، ولا تنسوا التأويل، ليس هنا لا ذراع ولا باع، وإنما هنا النسبة بين إقبالك إلى الله وإقباله هو إليك. يقول لك الله لبيك، لقد التجأت إلي بصدق وأنا أعلم أنك ضعيف، لا تملك في حق نفسك شرا ولا خيرا، ولكن ها أنا سأوفقك للخير وسأنشطك للسير على صراط، ولسوف أحميك من الانحراف. وهكذا تجد في المرة الثانية عندما يلتجئ هذا العبد إلى الله أن الله عز وجل قد سكب بين جوانحه القوة على الثبات والاشمئزاز من الشر والصبر على السير على صراط الله عز وجل. قبل قليل لم يكن يستطيع أن يفعل هذا أبدا. ألا ترى كيف صدق في واقع الإنسان هذا الذي يقوله ربنا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ذراعك الذي تقربت به إلى الله هو طلبك منه أن يعينك، والباع أضعاف الذراع الذي تقرب به الباري عز وجل إليك هو توفيقه إياك، بث في قلبك الانشراح للخير والاشمئزاز من الشر والصبر على الخير والتسامي على غرائزك وشهواتك. هذا شيء كبير جدا، منك طلب ومن الله الإنجاز كله. ألا ترى مصداق هذا الحديث النبوي الشريف؟ نعم، ألا ترى ذلك؟ ثم يأتي الدور النقل الثالث، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأنت أنت الذي تمشي؟ لا، إنما مشيك إلى الله إنما جاء بتوفيقه، إنما جاء ببث القدرة في كيانك على فعل الخير، وبث الانشراح في صبرك له والاشمئزاز من الشر، فمشيت إلى الله. وهنا ينسب الله المشي إليك وهو الموفق لكي يقابلك بجزاء هذا المشي، نسبه إليك لكي يضع لك جزاءه. نعم، فيقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي عندما تمشي على صراط الله وقد تركت المعاصي وتركت ما كنت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك بحبه لك. فإذا أحبك انعكس حبه لك إلى فؤادك فأحببته، وهذا شيء كبير. لن يحب الإنسان ربه إلا من خلال حب الله له، وهذا معنى قوله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، قال أولا يحبهم ويحبونه. فهذا العاصي بدأ يصلي، بدأ يلتزم، بدأ يتسامى على شهواته وأهوائه، هذا هو المشي إلى الله. الباري عز وجل يقابل مشيك بحب لك، يحبك، وينعكس حبه لك إلى فؤادك، فيتحول هذا الانعكاس حبا في قلبك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإذا فاض قلبك بحب الله فحدث عن السعادة التي تستشعرها ولا حرج، سعادة لا يشعر بها أصحاب اللهو والمجون، ولا يرقى إليها أصحاب النشوة بدنياهم وشهواتهم وأهوائهم قط أبدا، ولكن لا يعلم هذا إلا من ذاق كما قال. نعم، عندما ترقى إلى هذه الحالة تجد نفسك أمام الكلام الذي كان يقوله إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: نحن في حالة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وكان إبراهيم بن أدهم من الأمراء ومن الذين دنت مرتبتهم من الملوك، لكن لما التفت إلى الله شبرا وأقبل الله إليه ذراعا، فأقبل إلى الله ذراعا وأقبل الله إليه باعا، ثم أقبل يمشي، دنا الله إليه كما يقول هرولة، أي توهج قلب إبراهيم بن أدهم بحبه لله انعكاسا وأثرا لحب الله عز وجل له، فشعر بهذه النشوة التي قال معبرا عنها: نحن في حالة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. نحن نسمع هذا الكلام ربما نعجب ونقول: من هم هؤلاء الملوك الذين يدعون شهواتهم وأهواهم ليقاتلوا إبراهيم بن أدهم على المتعة التي يتمتع بها؟ نعم، الملوك نفسهم سيضحكون لأنهم لا يعرفون، لكن إبراهيم يقول: لو علموا، أي لو شعروا، لو ذاقوا. هذا هو المعنى. وأنت تستطيع أن تجد مصداق هذا الكلام اليوم مكررا، أين تجد ذلك؟ تجد ذلك في حالة إنسان رجل أو امرأة من هؤلاء الذين تفيض بهم ربوع الغرب، من هؤلاء الغارقين في مجونهم، شهواتهم، أهوائهم، شذوذاتهم، عندما يلتفت أحدهم إلى الله بجد تجد أن الله قد جذبه إليه طبقا للخطة التي قرأناها في هذا الحديث. بدأ هذا الإنسان يدرس الإسلام ويعكف على فهمه، ذاق طعم الإسلام وذاق طعم الإيمان بالله عز وجل، أقبل الله سبحانه وتعالى إليه، هدي هذا الإنسان إلى صراط الله فأعلن عن إسلامه وسار على صراط الله. انظروا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كيف يتم إتيان الله إلى هذا الإنسان هرولة؟ هنا محل الشاهد، يتم ذلك بوهج من الحب يلقيه الله في قلب هذا الإنسان رجلا أو امرأة، وإذا بهذا الإنسان فرغ وعاء قلبه من عفونات تلك الأهواء والشهوات التي كان يتقلب فيها، وتطهر هذا الوعاء القلبي من ذلك كله، وإذا به اليوم يتلألأ بحب الله عز وجل. من أين جاء حبه لله؟ جاء حبه لله من أن الله أتاه هرولة. كيف أتاه هرولة؟ ليس هنالك هنا إتيان ولا هرولة كما قلنا، وإنما هنالك حب من الله لهذا العبد، أحبه، فأحب هذا العبد ربه عز وجل. انظروا إلى واحد من هؤلاء الناس، الأمر يرقى إلى غرابة تشبه الخوارق والمعجزات التي لا يكاد يصدقها العقل. شاب أو فتى فتح عينيه على التحلل إلى أقصى، ورضع لبان هذا التحلل منذ نعومة أظفاره، وتعود على الإباحية بكل وجوهها، وترعرعت نفسه بهذا الغذاء الإباحي حتى استشرت وحتى اشتدت وضعفت الفطرة أيما ضعف تحت سلطان هذه الغريزة المهتاجة. طيب، عندما التفت هذا الإنسان إلى الله وتاب إليه وعزم على أن يسير إليه، طيب هل هذا الأمر سهل أن ينتقل الإنسان طفرة 180 درجة كما يقولون من أقصى التعلل إلى أقصى التقيد؟ لم يعد يشرب خمرة، لم يعد يوجد في ناد من نواديه، لم يعد يجالس غانية، لم يعد يصغي إلى محرم، لم يعد يرتكب محظورا، وملأ حياته بواجبات الله يؤديها كما أمر، وغير مظهرا بمظهر، وأعاد في هيئته وشكله جهد استطاعته سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ هنالك كثير من المسلمين ولدوا بين أبوين مسلمين وعاشوا في بيوت إسلامية ولا يصبرون على هذا التقيد، كيف؟ شاب في ريعان الشباب أو فتاة في ريعان الشباب أيضا تلتزم كامل الالتزام بعد كامل الانحراف والشذوذ.
من أين جاء هذا؟ لولا نشوة عارمة فاض بها القلب فتسامى بهذه النشوة الشعور إلى صعيد الحب الرباني لما أمكن هذا أبدا بشكل من الأشكال. لكنه لطف الله، لكنه مصداق قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتاه وهو يخب بين هذه الشهوات والأهواء يمشي. الباري عز وجل قال له لبيك، أبعد عنه هذا الضرار، أبعد عنه وقع هذه الشهوات والأهواء، سمى بنفسه فوقها، ملأ قلبه بحبه. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه الظاهرة المتكررة المتكررة جدا في المغرب في الغرب مصداق هذا الحديث، من أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثني صديق مقيم في بريطانيا هذا العام، حدثني هذا العام، قال فتاة بريطانية في لندن أسلمت ودخل الإسلام قلبها، ما إن استقرت على الإسلام حتى بدأت تجاهد بكل ما أمكن في سبيل أن تدخل أخويها وأختا لها في رحاب الدين، وأخذت تدعوهم وتصبر وتصابر على هذه الدعوة والبيان والتعريف، إلى أن دخل إخوتها ذكورا وإناثا في الإسلام. ثم اتجهت إلى أم لها وأخذت تبذل ما تملك من جهد لتدخل الهداية في قلب الأم، ولكن الأم استعصت عليها وأبت ورفضت. لاحظوا أيها الإخوة الدوافع التي تدفع هذه الفتاة إلى أن تبذل هذا الجهد الجهيد لهداية إخوتها ثم لهداية أمها، ما الدافع؟ لولا هذا الحب العارم لن يحملها على هذا الشيء. نعم، ثم انظروا إلى التتمة، ولم تيأس، ظلت تحاول إلى أن وقعت الأم في مرض عضال ونقلت فيما بعد إلى المشفى. جلست الفتاة إلى جانب أمها لا لتمرضها فقط، وإنما لتقنعها بالإسلام ولتبذل ما تملك لإدخال نور الهداية الربانية إلى فؤادها. وبعد لئين، وبعد أن وصلت الأم إلى الرمق الأخير تقريبا، أذعنت ووافقت على الإسلام، ففرحت ابنتها فرحا كبيرا، وسرعان ما قامت فاتصلت هاتفيا بالمركز الإسلامي في لندن من أجل أن يأتي إنسان من المركز الإسلامي فيشهد على إسلامها، فإذا مات دفنت في مقابر المسلمين وعملت معاملة المرأة المسلمة. كلمها الموظف القائم على السنترال، قال لها والله لا يوجد في هذا الوقت أحد في هذا المركز، فناشدته أن يأتي هو، وكان رجل باكستاني، فذهب إلى المشفى. لكن عندما وصل إلى المشفى كانت الأم قد وقعت في سبات لا شعور ولا شيء. رأى هذا الإنسان الفتاة الصغيرة جالسة عند أذن أمها وقد وضعت يديها هكذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها وتكررها وقد وضعت فمها في أذن الأم والأم لا تعي. وقف الرجل ماذا يصنع؟ ثم ألهم أن يجلس هو الآخر في الطرف الآخر، وأخذ يقول هو الآخر وقد أدنى فمه من أذن اليسرى للأم أشهد أن لا إله إلا الله، وأخذ يكرران هذه الكلمة عن يمين الأم وعن شمالها، والأم في حالة سبات مطبق. لا أدري كم بقي على هذه الحالة، لكن في لحظة من اللحظات فتحت الأم عينيها ومدت إصبعها السبابة اليمنى هكذا وقالت بلسان عربي مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم واصلت فقالت بالإنجليزية مرحبا بملائكة الله، وتوفيت بعد لحظات توفيت. الذي استوقفني في هذه القصة الواقعية من قريب هو شيئان اثنان. الأمر الأول هذا الحب الإلهي العارم لمن التفت إلى الله، لمن أقبل على الله. كيف هذه الفتاة قطعا لو نظرت إلى سيرة حياتها قبل أن تسلم كيف كانت، كيف نسيت حياتها ولم تعد تحن إلى الماضي؟ كيف بانتشال الله لها انتشلها. تطبيقا لهذا الحديث، التفتت إليه لفتة عبر عنها الحديث بشبر، فأقبل إليها الله ذراعا، أقبلت إلى الله ذراعا، تمثل في قراءة الإسلام ودراسته، أقبل الله إليها ضاعا، تمثل في دخول هداية هذا الدين في فؤادها. التزمت أعانها الله بأن أقبل إليها هرولة ملأ قلبها بحبه. هذا الجهد الذي قامت به نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الحب العارم من خلال نشوتها بهذه السعادة تريد أن تذيق أسرتها هذه السعادة. كإنسان اكتشف على سغب وعلى جوع طعاما هو ألذ ما يمكن أن يذوقه إنسان وأمتع ما يمكن أن يدخل في معدته، فلما بدأ يأكل ويرى لذة المذاق نظر إلى إخوته وأسرته وهم يتضورون جوعا وليس أمامهم شيء من هذا الطعام، كيف يكون حاله؟ هذه هي حال هذه الفتاة بدافع من هذا الحب الذي أسعدها، أرادت أن تذيق إخوتها وأختها، وأراد أن تذيق أمها هذه السعادة. هذا شيء. الشيء الثاني الذي لفت نظري قيام هؤلاء الناس الذين يهديهم الله للتوبة بواجب الدعوة إلى الله تماما كما كان أصحاب رسول الله يفعلون. هذه هي الدعوة، هكذا تكون، هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. سنوات تصبر لإدخال الهداية في قلب ثلاثة أشخاص، أدخلت الهداية في قلب أسرتها جميعا، والباري سبحانه وتعالى عندما يرى العبد وهو يحاول أن يهدي الناس أيضا يصدق هنا هذا الكلام، من أتاني يمشي أتيته هرولة. دعوتك الضالين إلى الله مشي إلى الله، وإدخال الله تأثير كلامك في قلوبهم وإدخال الهداية في قلوبهم، ما هو؟ هو إتيانه إليك هرولة. وأنا تأملت، يا ترى لو لم تستيقظ هذه الأم من سباتها وتنطق بلسانها أشهد أن لا إله إلا الله، ألم يكن الله يعلم إيمانها؟ أليس إيمانها مقبول عند الله منذ أن قالت لابنتها نعم ها أنا ذا سأؤمن أو آمن؟ نعم، لكن كان هذا لطفا من الله بالبنت لا بالأم، لأن البنت متحرقة تريد، وكأنها تناشد الله يا رب لا تترك أمي ترحل من هذه الدنيا دون أن تذيقها ما أذقتني من حبك، دون أن تذيقها ما أذقتني من نشوة معرفتك، يا رب لا تنقلها من هذه الدنيا إلا وقد عرفتك. هي عرفته لكنها لا تعلم أنها عرفته، فأراد الله أن يبشرها أعاد إليها النطق، أعاد إليها الشعور، وأنطق بلسان عربي مبين وهي لا تعلم العربية، أنطق بلسان عربي مبين كأن الله يقول لها أبشري فقد حققت لك ما طلبت. هذا تجسيد واضح جدا لقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولكن ليت شعري أين هم الذين يمشون إلى الله فضلا عن الهرولة، بل أين هم الذين تقربوا إلى الله ذراعا. ألتفت يمينا وشمالا فأجد أن تقربنا إلى الله ممزوج بشوائب، شوائب النفس، شوائب الأهواء، شوائب حظوظ النفس، شوائب كثيرة، والله طيب لا يقبل إلا طيب. صحيح إذا سرت إلى الله شبرا سار إليك، لكن الشبر بده يكون لله بصدق. نعم بصدق. فأين هم الذين يقبلون إلى الله عز وجل بصدق؟ عندما أنظر إلى واقع الغربيين الذين يدخلون الإسلام، الذين يدخلون الإسلام أجد الصدق عندهم، لأن أحدهم عندما يدخل الإسلام لا يدخل دخول تقليدي، عندما يدخل يدخل بقرار، يودع حياة ويعانق حياة جديدة. لكن السؤال الذي يرسمه الباحثون الغربيون ويرسمه أحدنا: كيف هذا؟ كيف استطاع أن يصبح بطلا ضد شهواته وآوائه وضد التيارات؟ إنسان مسلم، شاب مسلم ملتزم، يذهب إلى هناك يضيع وهو مسلم. لكن رجل عاش على الانحراف لم يذق طعم الالتزام، كيف ودع حياة الانحراف؟ الباري عز وجل انتشله، جذبه إليه لأنه أحبه، لأنه مشى إلى الله بدون زغل، بدون شائبة، مخلصا لله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الذي يعبر عنه أتيته هرولة، أحبه، فانعكس حبه إلى قلبه فأحبه هذا العبد، أحب الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذا المعنى يجعلني في كثير من الأحيان أتصور أنه ربما شاء الله عز وجل أن يعكس واقع هذا الكون فيجعل مشرق الإسلام مغربا له ويجعل مغرب الإسلام مشرقا. يخطر في بالي هذا وأقف عند هذا كثيرا. كل ما تراه من واقع المسلمين اليوم شيء يبعث على الأسى ويكاد يبعث على القنوط، لكننا لا نقنط من رحمة الله عز وجل. العصاة عصاة، والتائهون تائهون، والملحدون الذين يحاربون دين الله وهم من أبوين مسلمون كما تعلمون ملحدون، لا نطيل ولا نقول عنهم. والمسلمون أكثرهم إلا من رحم ربك ربك مسلمون إسلاما تقليديا في سلوكهم، في التزامهم، في التزاماتهم، في تقلباتهم، يتعاملون مع الدنيا كأنما الدنيا هي مولاهم، ويركنون إلى زخرفها كأنما هم مخلدون فيها. ولقد حدثتكم بالأمس عن مظاهر البذق، عن مظاهر الترف، عن مظاهر تقليدهم حذو القذة بالقذة كما قال العرب للغربيين. نعم، ستتبعون أثر من قبلكم شبرا بشبر وذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية ولو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعلتموه. ننظر فنجد هذه الظاهرة كدنا أن نصل إليها. بالأمس القريب زارني شاب مع زوجته الأوروبية المسلمة، وأخذت تحدثني عن واقع المسلمين. قالت ماذا أقول، إن المسلمين هنا في بيوتهم، في أزيائهم، في حفلاتهم يقلدون الغرب في كل تحركاتهم. ونظرت، لم أستطع أن أناقشها، كلام صحيح، هي مسلمة وهي ملتزمة وهي تحاول أن تجند كل سلوكها لما يرضي الله عز وجل. نعم، لكن هكذا قالت، وهذا صحيح وهذا صحيح. إذا ما معنى هذا الكلام؟ ثم ننظر إلى الدعاة إلى الله، أجد أن الدعوة قد غدت في واد، وأن عملهم في واد آخر. عملهم هو هذا التشاكس، هو هذه الفتنة، هو هذا القتل المستشري الذي يصور الإسلام كأنه بعضا أمام الغربيين. وتنظر إلى ساحة التعريف بالإسلام، ساحة الدعوة إلى الله، ساحة الإبلاغ عنها، تجدها فارغة مغفرة. طيب، هذا هو واقعنا. المنحرفون هكذا، والتائهون هكذا، والمسلمون التقليديون همهم تقليد، والدعوة إلى الله مسخت إلى هذا الحال. إذن ترى هل هذا يعني أن مشرق الإسلام أي هذه البلاد سيصبح مغربا له؟ لكن أنظر إلى الغرب، وإن الغرب ليصدق عليه المثل القائل جمع يلتهب تحت الرماد. تنظر فلا ترى إلا رمادا، لكن الواقع أن تحت الرماد جمعا من نور الهداية يسري. نعم، أنظر إلى الذين يهديهم الله قلة كانوا أو كثرة، فأجد أنه ما من إنسان يبايع الله اليوم إلا ويصبح كواحد من الصحابة غدا، حيثما وجد يدعو إلى الله، حيثما رأى في حافلة، في حديقة، في نادي صديقا له يجلس ليعرفه على الله. ما أدراني أن الله سيجعل من مغرب الإسلام مشرقا. وأيا كان الأمر، فالمصيبة ليست مصيبة الإسلام، ولكنها مصيبة من يودع الإسلام وينفض يديه من عزه. والحمد لله رب العالمين.